السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا إلى يوم الدين، ورضي الله عن آله الطاهرين وصحابته الميامين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نجتمع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلقة علم نرجو خيرها وبرها، نرجو أن تكون منيرة لنا ومقربة لنا إلى ربنا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا. معاشر الفضلاء، إن الواجب على المؤمن أن يسلم قلبه لله عز وجل، وأن يجرد قلبه للحق، فحيثما قام الحق بدليله اعتقده وكان من أهله، ولا يمنعه من ذلك مانع، فإن الحق أحب إليه من كل أحد. وإن من الأمور التي تحجب الإنسان عن الحق وتجعل على عينيه غشاوة التعصب للأشخاص مهما كان فضلهم ومهما علت منزلتهم، فإنهم لا يخرجون عن القول المأثور، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. إن التعصب لشخص بعينه يجعل المتعصب لا يرى الحق إلا في قوله، كأن الحق كله سكب في قلبه، وكأن الحق كله سبك بلسانه، وما جعل الله ذلك لعبد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أبو بكر رضي الله عنه خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ويرد، فكيف بمن دونه من الناس؟ إن المتعصب لرجل فاضل، سواء كان من المتقدمين أو المتأخرين أو المعاصرين، شأنه مع من يتعصب له أنه يقول إن كل قول خالف قول شيخنا وإمامنا ضعيف أو متأول أو باطل، وذاك والله أمر خطير جدا وأمر ساقط جدا. فالحق هو ما قام عليه الدليل، ولن يرى نور الحق بدليله إلا من جرد قلبه عن التعصب لأحد. وإن الفضلاء جميعا من المتقدمين والمتأخرين لا يرتضون أن يتعصب لهم متعصب، بل يأمرون بالأخذ بالحق والسير على ما يقتضيه الدليل. وإن الشيطان يأتي إلى المتعصبة بشبهة ويقول إنكم لستم متمسكين بقول الشيخ وإنما أنتم متمسكون بالدليل، لأن الشيخ لا يقول إلا عن دليل، ولأن الشيخ قد أورد أدلته، ونحن لا نشك في أن كل فاضل من فضلاء الأمة لا يقول قولا إلا بدليل يراه، لكن ليس كل من استدل بدليل كان دليله أقوى من أدلة غيره. فنصيحتي لنفسي وإخواني أجمعين أن نسلم قلوبنا لله، وأن نجرد قلوبنا للحق، وأن نعرف لأهل الفضل فضلهم، وأن نحفظ لهم فضلهم، وأن نغار على أعراضهم، وأن ندفع اعتداء المعتدين عليهم، لكن نقدم الحق على كل أحد، ونلزم الحق حيثما ظهر بدليله. قلت هذا لأني أرى في الساحة بين طلاب ظهورا للتعصب بينهم، اليوم ظاهرا عند طائفة منهم، ولا يزال هذا يزداد، وإنه لمرض يجب على طالب العلم أن يعالجه في نفسه، ويجب على المشايخ وأهل العلم أن يعالجوه وأن يبينوه، لأن طريق الجنة هو طريق الحق، هو أن تلزم الحق بدليله مع معرفة فضل الفضلاء. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا أجمعين، وأن يثبتنا على الهدى، وأن يكفينا شر الانتكاسة عن الحق. درسنا كما تعلمون في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله وسائر علماء المسلمين، ولا زلنا نتكلم عن آداب وفصول في عشرة النساء. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: فصل.
نعم، عقد المصنف رحمه الله عز وجل هذا الفصل لبيان كيف تعامل الزوجة الجديدة من جهة المبيت، وبيان سبب يسقط معه وجوب التسوية بين الزوجات في المبيت، وبيان وجوب تأديب الرجل أهله وزوجته، وكيف يكون ذلك. هذا ما حواه هذا الفصل.
قال رحمه الله: وإذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا وثيبا ثلاثا ثم يعود إلى القسم بينهن.
يعني إذا تزوج الرجل امرأة بكرا على زوجة سابقة أو زوجات، كان عنده زوجة أو عنده ثلاث زوجات مثلا، فتزوج زوجة بكرا، فإنه يقيم عندها سبع ليال متتاليات، بنهارهن، وذلك لحاجة البكر إلى التأليف وحتى تتعود على هذا الزوج، فإنها تنتقل من عيشة إلى عيشة كانت بين أبويها ومع إخوانها وأخواتها، والآن تسكن مع رجل كان غريبا عنها وصار زوجا لها. ستشعر بشيء من الوحشة وتشعر بشيء من الغربة، فتحتاج إلى التأليف. فكانت الحكمة أن يبقى معها زوجها ليلا ونهارا 7 ليال، وهذا لا يمنع أنه يخرج للصلوات، يجب عليه أن يخرج للصلوات وأنه يخرج لمعاشه، لكن المقصود أنه يبيت عندها في الليل ويبقى عندها في النهار إذا بقي في البيت. لهذه الحكمة التي ذكرناها، ثم يعود إلى القسم بين زوجاته كما قدمنا، وتكون الجديدة آخرهن. عنده 3 زوجات والجديدة 4، نسأل الله من فضله. كانت 4 بكرا، بقي معها 7 ليال، انتهت 7 ليال، يعود إلى القسم بين الزوجات ويبدأ بال3 السابقات، ثم الزوجة الجديدة تصير الأخيرة في النوبة، ثم يستمر على هذا. وإن تزوج تيبا على زوجة سابقة أو زوجات، فإنه يقيم ويبيت عندها 3 ليال متتابعات بنهارهن، لأن حاجة الثيب دون حاجة البكر. الثيب سبق أن تزوجت وتعرف أحوال الزواج وتعرف كيف تكون مع الزوج، فجعلت لها 3 ليال من أجل أن الرجل جديد في حياتها، وليس الزوج جديدا في حياتها، سبقا عرفت. فأعطيت 3 ليال، ثم يعود الزوج إلى القسم بين زوجاته، وتكون هذه الزوجة الجديدة آخرهن، ثم يستمر في القسم على هذا الترتيب. وقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: السنة إذا تزوج البكر أقام عندها 7، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3. متفق عليه، السنة. وما دام قال السنة فهذا مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج البكر أقام عندها 7، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3. وعندما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله عنها أقام عندها 3، رواه مسلم في الصحيح، لأنها كانت ثيبا. وقد جاء في بعض الروايات عند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخرج بعد 3 أمسكت بثوبه، ما تريد أن يذهب، أمسكت بثوبه فقال لها: إن شئت سبعت لك وسبعت لأزواجي، وإن شئت فلك 3. ما معنى هذا الحديث يا إخوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لها إن شئت أكمل لك 7 ليالي فأزيدك 4 ليالي. لكن ما الذي سيترتب على هذا؟ أني سأجعل لكل زوجة من زوجاتي 7 ليالي. يعني هذا أنها لو أرادت 7 ليالي تسقط حقها في الانفراد بالـ3. فهي إما أن تختار أن يبقى معها 3 ثم يقسم، أو تختار أن يسبع لها. ولكن ها هنا سيسبع لبقية الزوجات، ليس المقصود أنه يعطي كل زوجة 4 ليالي، لا، المقصود يعطي كل زوجة 7 ليالي. فاختارت 3. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: للبكر 7 وللثيب 3. رواه مسلم في الصحيح: للبكر 7 وللثيب 3. وكذلك إذا تزوج الرجل بكرا ولا زوجة عنده فإنه يبيت عندها 7 ليال متتاليات، ثم إن شاء جعل لها ليلة من كل 4 كما تقدم. تقدم معنا يا إخوة أن الرجل إذا كانت له زوجة واحدة له أن يجعل لها ليلة من كل 4 ليال يبيت عندها، ثم 3 ليالي الأخرى له. لكن إذا تزوج بكرا ولا زوجة له فإنه يبيت عندها 7 ليال متتاليات، ثم بعد ذلك إن شاء بات عندها كل الليالي، وإن شاء بات ليلة من 4 ليال. أما إذا تزوج ثيبا ولا زوجة عنده فإنه يبيت عندها 3 ليال متتاليات، ما يبدأ من أول ويقول لها ليلة من 4، لا، يبيت عندها 3 ليال متتاليات، ثم بعد ذلك إن شاء جعل لها ليلة من 4 ليال. نعم.
قال رحمه الله: وله تأديبهن على ترك الفرائض.
نعم، الزوج قيم على زوجته وقيم على زوجاته، يجب عليه أن يجتهد في نصحهن، ويحرم عليه أن يغشهن. وأعظم النصح النصح في الدين، وأعظم الغش في الدين. فيجب على الزوج أن يأمر زوجته أو زوجاته بفعل الفرائض، وينهاهن عن فعل المحرمات، وأن يأخذ على أيديهن في ذلك. فإن لم يفعل فإنه يأثم، وترك نصح الأهل كبيرة من كبائر الذنوب. فإن أمرها بفعل الواجبات لكنها لم تطع، تتساهل في الصيام الواجب، أمرها أكد عليها ما أطاعت، تتساهل فيما يجب على المرأة أن تغطيه إذا خرجت، وأمرها وأكد عليها لكنها ما أطاعت، فإنه يجب عليه أن يؤدبها. وطريقة التأديب ستأتي إن شاء الله بعد قليل، سواء كانت الزوجة واحدة أو كن له زوجات. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء. وقال سبحانه: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وإنما يقي الإنسان نفسه وأهله النار بالأمر بفعل الفرائض وترك المحرمات والنصح بما عدا ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. متفق عليه. الرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، أي يوم القيامة سيسأل عن هذه الرعية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من عبد نكرة في سياق النفي سبقت بمن، وهذا يقتضي العموم. ما من عبد يسترعيه الله رعية أيا كانت هذه الرعية. الرجل راع في أهله ومسؤول عن هذه الرعية. الشيخ راع لطلابه ومسؤول عن هذه الرعية. وهكذا ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية عند مسلم: ثم لم يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل الجنة معهم. وهذا وعيد يدل على أن غش الرعية كبيرة من كبائر الذنوب، وأن الواجب على من استرعاه الله رعية ومنهم الزوج راع لزوجته، الواجب عليه أن ينصح لهم وأن يجهد لهم وأن يأمرهم بالواجب فعلا وتركا وأن ينصحهم بما يزيد على ذلك. وقد جاء في حديث روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم. علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم. رواه أبو نعيم في الحلية والطبراني في الكبير، وضعفه أكثر أهل العلم، بل ذكر بعض أهل العلم أنه كذب، لكن الإمام الألباني رحمه الله حسنه بلفظيه وذكره في الصحيحة في السلسلة الصحيحة. والذي يظهر لي والله أعلم أنه ضعيف، لكن الفقهاء يذكرونه إذا ذكروا هذه المسألة، فذكرته لكم وذكرت لكم ما فيه. فالواجب على الزوج أن يتقي الله في هذا الباب وألا يجامل وألا يترك رعيته هملا تخرج امرأته كيف شاءت. تفعل الواجب إن شاءت أو تترك الواجب إن شاءت، ويقول: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذا لا يجوز. الواجب أن يجهد لهم وينصح لهم ويقوم عليهم، فإن لم يستجيبوا فإنه يؤدبهم كما تؤدب الناشز، كما سيأتي بعد قليل يبدأ بالوعظ والتذكير ثم بالهجر، وهذا من باب هجر العاصي، ثم بالضرب غير المبرح كما يأتي إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: ومن عصته وعظها فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء، وفي الكلام 3 أيام فقط، فإن أصرت ضربها ضربا غير شديد بعشرة أسواط لا فوقها، ويمنع من ذلك إن كان.
نعم. هذا حكم المرأة الناشز، والنشوز أصله في اللغة الارتفاع، فالمرتفع يسمى نشزا، فكأن الزوجة تترفع على زوجها بحيث لا تطيعه. والمرأة إن نشزت فعلا فأصبحت لا تطيعه فيما يجب عليها أن تطيعه فيه، يجب تأديبها باتفاق الفقهاء بالمذكور في الآية. وإنما النزاع هل هو على الترتيب أو على التخيير، والراجح أنه على الترتيب. بعض الفقهاء يقول على التخيير، إن عرف من امرأته أن الوعظ لا ينفعها وأن الهجر يريحها يبدأ بضربها، هذا يقوله بعض الفقهاء. لكن الراجح أنه على الترتيب، لأنه تأديب، والتأديب يبدأ فيه بالأخف ثم الأشد فالأشد. إذن انتبهوا يا إخوة، أقول إن حصل النشوز فعلا فنشزت وعصت وسارت متمردة، فإنه يؤدبها باتفاق الفقهاء على ما ورد في الآية. أما إذا ظهرت منها علامات النشوز ولكنها لما تصير ناشزة، ما صارت ناشزة لكن ظهر منها، تغير حالها على الزوج، كان إذا أمرها بشيء قالت طيب بارك الله فيك حاضر على خشمي، صار إذا أمرها بشيء قالت أوف إيش الحياة هذه، أنا إيش ورطني، كنت عند أهلي مرتاحة. يقول لها تعالي إلى الفراش، تأتي متثاقلة كأنما تساق إلى الموت، أو متبرمة. هنا ما عصت لكن بدأت العلامات، عند الشافعية والحنابلة تؤدب. لأن خوف النشوز كالنشوز، ويكون تأديبها أولا بالوعظ والتذكير، يعظها ويذكرها بالله وعظم حق الزوج عليها وعظم ما يلحقها من الإثم بنشوزها وما يلحقها من الأحكام بنشوزها، كسقوط نفقتها وسقوط القسم لها. يذكرها يقول يا فلانة اتق الله، يا فلانة المسألة جنة نار والدنيا قصيرة وسننتقل منها قريبا، يا فلانة أنت تعلمين أن الله عظم حقي عليك، والنبي صلى الله عليه وسلم عظم ذلك. يا فلانة والله إني ما أريد أن يصيبك ضرر، لكن إذا استمريت وصرت ناشزا فإنه يلحقك إثم عظيم وتلعنك الملائكة حتى ترجعي عن هذا، ويسقط قسمك ولا آتي عندك وأبيت عند ضرتك وتسقط نفقتك فليس لك علي نفقة يا فلانة، والله ما أريد أن تتضرر، نحو هذا بالمقدار الذي يكفي. فإن انتفعت فليس له أن يهجرها وليس له أن يضربها، أما إن أصرت وأبت إلا أن تعصيه فإنه يهجرها في المضجع، والأصل فيه الجماع، فيهجر جماعها مع مبيته في فراشها. فإن أصرت فإنه يهجر وجهها بأن يوليها ظهره، ينام معها في الفراش لكن ينظر في الجدار، يعطيها ظهره. فإن أصرت فإنه يهجر فراشها وينام في فراش على فراش آخر في نفس الغرفة. فإن أصرت فإنه يهجر غرفتها وينام في غرفة أخرى، ولا يهجر إلا في البيت، إلا إذا كانت له زوجات قد عصينه جميعا أو فعلنا ما يستحق التأديب، فهنا له أن يتخذ مكانا خارج البيت يهجرهن فيه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما هجر زوجاته شهرا كما في الصحيحين. أما إذا كانت المهجورة واحدة فإنه لا يهجر إلا في البيت. طيب كم مدة الهجر؟ قال لك المصنف: أما الفعل فيهجرها ما دامت ناشزا، ويعبر عنها الفقهاء بقولهم ما شاء. ما شاء ليس المقصود باختياره، وإنما المقصود ما دامت ناشزا، فلو أنها أطاعت فليس له أن يستمر في هجرها. وأما الكلام فقال لك المصنف 3 أيام، إن احتاج أن يهجر كلامها فله ذلك، لكن يهجرها 3 أيام. انتبهوا لهذه، فهموها يا إخوة. ما مقصود الحنابلة بهذا؟ مقصود الحنابلة أنه يهجرها 3 أيام، ما يكلمها، ما يسلم عليها، يدخل ما يكلمها، تكلمه ما يكلمها. والعوام يقولون الحجران يقطع المصران. بعد 3 أيام ماذا يفعل؟ يدخل يقول السلام عليكم ثم يترك كلامها، لأن الهجران ينقطع بالسلام، ثم يترك كلامها 3 أيام. إن رأى هذا، إذا مرت 3 أيام يدخل يقول السلام عليكم ثم ما يكلمها. هذا مقصود الحنابلة يا أخوة، ليس مقصود الحنابلة أنه فقط يهجر كلامها 3 أيام ثم يصير يكلمها ولا يهجر كلامها مرة أخرى، لكن المقصود أنه يقطع الهجر بعد 3 أيام بالسلام ثم يهجر من جديد، وهكذا ما دام السبب قائما. طيب لماذا يا حنابلة قلتم في الكلام إنه لا يزيد على 3 أيام. قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. متفق عليه. وفي رواية: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذن الكلام صار فيه تحديد 3 أيام. لكن الراجح أن له أن يهجر كلامها ما دام السبب قائما، لأن هذا الهجر هجر تأديب أذن فيه لسبب، فيبقى ما بقي السبب، وليس كالهجر الذي بدون سبب مأذون فيه. الهجر الذي من أجل الدنيا وما أذن الشارع فيه إلا تخفيفا 3 أيام له 3 أيام. أما هذا الهجر له سبب أذن الشرع فيه بهذا السبب، فيبقى ما بقي السبب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين عن تكليم كعب وصاحبيه. قال كعب كما في الصحيحين: فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فكان الهجر بالكلام 50 ليلة، والحديث في الصحيحين، فدل على أن الهجر بإذن الشارع لسبب يبقى ما بقي السبب ولا يحدد بثلاثة أيام. وظاهر هجر النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته شهرا أنه ما كان يكلمهن، فهذا دليل على هذا الراجح. فإن أصرت على النشوز فله أن يضربها ضربا غير شديد يظهر به غضبه، لا يكسر عظما ولا يجرح جلدا، كأن يضربها بالسواك ونحوه كما جاء عن بعض السلف، ولا يزيد على ضربها 10 أصوات على ما ذكره المصنف رحمه الله. وذلك لقول الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تهجر إلا في البيت، لا تهجر إلا في البيت. رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن فعلنا ذلك، أي أدخلنا في بيوتكم من تكرهون، فاضربوهن ضربا غير مبرح. والحديث عند مسلم في الصحيح. والضرب غير المبرح هو غير الشاق وغير الشديد، غير الشاق وغير الشديد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجلدوا فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. متفق عليه. لا تجلدوا فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. متفق عليه. والفقهاء الذين قالوا هنا في التأديب لا يزيد على 10 أصوات فسروا الحد هنا إلا في حد من حدود الله بحد العقاب، الحدود الشرعية، إنه ما يزاد على 10 أصوات إلا في الحدود الشرعية. لكن بعض الفقهاء قالوا ليس المراد بالحد هنا الحد الشرعي، وإنما الحدود هنا محارم الله، فإن محارم الله حدوده. فمعنى لا تجلدوا فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، يعني إلا في تأديب لترك واجب أو فعل محرم. فأجازوا للزوج حال تأديب امرأته سواء لتركها الفرض أو فعلها المحرم أو للنشوز أن يزيد على 10 أصوات، وهذا أقرب للصواب والله أعلم، أرجع عندي والله أعلم أنه يحتاج الأمر أن يضربها 10 أو 15 صوتا أو نحو ذلك ضربا غير مبرر، أنه يفعل مع مراعاة نظام البلد. فإذا كان نظام البلد يجرم هذا ويسلطها عليه لو ضربها حتى بالسبب تتسلط عليه وتصبح تهدد وتقول أروح للشرطة ولا فإنه يراعي هذا، هذا ليس بفرض أعني أن يضربها، لكن الفرض عليه أن يؤدبها. فإذا كان الضرب يمنع نظاما ويجرم نظاما ويسلطها عليه وقد يلحقه ضرر بين من هذا، فإنه ما يلزم أن يضربها لكن يلزم أن يؤدبها بما يمكن على حد قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. إذن هذا أسلوب تأديب الزوجة سواء كان ذلك لنشوزها أو لعصيانها بترك واجب أو فعل محرم. أولا يعظها، فإن لم ينفع يهجرها، فإن لم ينفع يضربها ضربا غير مبرح لا يشق جلدا ولا يكسر عظما، ويتجنب الوجه والمقاتل كما قال الفقهاء، يتجنب الوجه فإن الوجه يحرم ضربه مطلقا، والمقاتل التي لو أصابها ولو خفيفة ربما تموت بسبب هذا، يتجنب هذا. ثم فيما وراء ذلك يكون الضرب غير مبرح، ضرب تأديب، ضرب إظهار الغضب، ما هو كما يقولون ضرب تنفيس، كما يقولون يفش غله فيها يأخذها ويضرب رأسها في الجدر ويجرجرها في الشقة، هذا حرام وستقتص منه يوم القيامة، لكن في حدود ما أذن الله فيه من غير ضرر يلحقه يضربها ضربا غير مبرح، ضرب تأديب يعلم الله من قلبه أنه يريد التأديب، وضربا لا يكسر عظما ولا يجرح جلدا ولا يشوه ولا يشق مشقة شديدة، هذا معنى الضرب غير المبرح. وبهذا نكون انتهينا من الكلام عن عشرة النساء. ثم سينتقل بنا المصنف رحمه الله إلى مسألة الفرقة بين الزوجين، زوجناهم وعلمناهم كيف يعيشون، سننتقل إلى كيف تكون الفرقة بين الزوجين إن كانت ستحصل بينهما. وسيبدأ المصنف إن شاء الله بكتاب الخلع، فنقف عند هذه النقطة لنبدأ بهذا إن شاء الله في بداية الدرس القادم والله أعلم. وإذا كان في شيء من الأسئلة نجيب عنه.
أحسن ليك بقي جملة ويمنع من ذلك إن كان.
نعم أحسنت. ويمنع من ذلك إن كان سبب نشوزها منعه حقها. إذا كانت تغيرت حالتها وظهر عليها التبرم بسبب أنه منعها حقها فإنه لا يبدأ بتأديبها قبل أن يزيل السبب المتعلق به فيعطيها حقها. فإذا أعطاها حقها إن تركت النشوز فالحمد لله، وإن لم تترك النشوز فله أن يؤدبها. إذن إذا كان سبب نشوزها عائدا إلى الزوج ومنعها حقا لها فإنه ليس للزوج أن يؤدبها حتى يزيل السبب المتعلق به، لأنه ظالم لها، فليس له أن يؤدبها وهو ظالم لها حتى يزيل الظلم. فإذا أزال الظلم ولم تطعه مع ذلك فإنه يؤدبها. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجوز للزوج المعدد أن يسكن زوجاته في مسكن واحد؟
هذا سيأتي إن شاء الله في النفقات، والمصنف والفقهاء يؤخرون النفقات لأنها ليست خاصة بالزوجات. والراجح والصواب أن الزوجة إذا اشترطت على زوجها بيتا مستقلا سواء كانت واحدة أو من زوجات فإنه يجب عليه أن يفي بالشرط. وإن جرى العرف بشيء ولم يكن ثمة شرط فإن العقد ينبني على العرف. فإن كان العرف أنه يسكنها مع أهله فإن العقد انبنى على هذا، وإن كان العرف أنه يسكنهن في بيت واحد فإن العرف يعتبر وينبني العقد على هذا. فإن لم يوجد شرط ولا عرف فالأصل أن للزوجة بيتا تستقل به، وستأتي المسألة إن شاء الله مفصلة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: شخص يعمل في بلد لمدة شهرين ويرجع إلى أهله في بلده ويمكث معهم لمدة 5 أيام ثم يرجع لعمله، يقول هو يريد أن يتزوج في مقر عمله لكن يخاف من عدم العدل.
الرجل إن سافر وسافرت معه زوجة بالقرعة مثلا أو كانت له زوجة في البلد الذي سافر إليه، إن كان سفره لطلب علم أو طلب رزق وكان امتناع الزوجة التي في البلد من جهتها فإنه لا يلزمه أن يقضي لتلك الزوجة ما بقيه عند الزوجة في البلد الذي سافر إليه. أما إذا كان عدم قدوم الزوجة بسبب الزوج، الزوجة تريد تقول أنا أريد معك، يقول ما أستطيع، تذاكر وكذا وسكن والسكن غالي ما أستطيع، يجب عليه أن يقضي لتلك المرأة ما يقضيه مع المرأة في البلد الذي هو فيه. جلس عند هذه شهرين وعند تلك 5، صار عندها 5، يبقى 35 يوم، يبقى 55 يوم يقضيها ما دام أن الأمر كذلك. أو إذا كان سفره لنزهة أو شيء من هذا القبيل وتزوج فإنه يجب عليه أن يسوي ويقضي في هاتين الحالتين. إذا كان عدم قدوم المرأة إلى البلد الذي هو فيه بسبب عائد إليه يجب عليه أن يسوي ويقضي. إذا كان السفر فضولا زائدا فإنه يجب عليه أن يسوي ويقضي. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يقول: إذا منع الزوج زوجته من الخروج من البيت لتعلم أحكام شرعية واجبة عليها أو لمراجعة القرآن فهل لها عصيانه والخروج؟
أما قولها إذا منع الزوج زوجته من الخروج من البيت لتتعلم علما متعينا عليها وطلبه فرض عين، فنقول إن أمكن ذلك في البيت وهو اليوم ممكن فإنه لا يجوز لها أن تعصيه ويجب عليها أن تطيعه. وأما قولها لمراجعة القرآن فالواجب عليها أن تطيع زوجها، لكن ننصح الأزواج بأن يعينوا الزوجات على طلب العلم وعلى حفظ القرآن وعلى مراجعة القرآن، وأن لا يمنعونهن من ذلك. فنقول للأزواج لا تمنعوا إماء الله طلب العلم، ونقول للزوجات اخرجنا وأنتن ثفلات غير متزينات ولا متعطرات، ونقول للزوجة إن أمرك زوجك بلزوم البيت وأنت قادرة على التعلم في بيتك فأطيعي زوجك وتعلمي في بيتك، وإن كانت لك رغبة في حضور الحلقات فأرضي زوجك بطريقتك حتى يرضى بخروجك. نعم
أحسن الله إليكم. يقول: شخص تجهز ولبس إحرامه وفي الطائرة نام وقت المرور على الميقات وأدى عمرته فماذا عليه؟
نقول إن كان قد نوى ونام وينتظر الميقات حتى يجدد النية، وإلا هو نوى واعتبر نفسه قد دخل في الإحرام فلا شيء عليه. أما إذا كان لم يدخل في الإحرام وإنما لبس، أما النية ما عقدها ينتظر الميقات، قبل الميقات نام ما أيقظه أحد حتى وصل إلى المطار، تجاوز الميقات بمدة وهو حتى وهو في الطائرة وانتبه، إذا لم يرجع إلى الميقات كيف يرجع للميقات وهو في الطائرة؟ ما ينوي حتى ينزل، وإذا نزل يركب سيارة ويرجع للميقات، إذا رجع للميقات ما على الشيء. أما إذا لم يرجع إلى الميقات فلا إثم عليه، لكن عليه دم لأنه ترك واجبا من واجبات الإحرام. نعم
أحسن الله إليكم. يقول: من نسي الذكر بين السجدتين هل يجب عليه سجود سهو؟
محل خلاف بين أهل العلم، والجمهور على أنه سنة، وعند الحنابلة واجب، فعند الجمهور ما يلزمه شيء، وعند الحنابلة إن كان ناسيا إن كان خلف الإمام ما يلزمه شيء، وإن كان يصلي وحده فإنه يسجد للسهو وجوبا قبل السلام. والمسألة مرت معنا في دليل الطالب، وأشرت أظن هناك إلى أن القول بالوجوب ليس بالقول القوي، لكنه هو الأحوط، هو الأحوط. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه. وأن يتقبل منا وأن يجعل العلم شاهدا لنا لا علينا. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. ورضي الله عن آله الطاهرين وصحابته الميامين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نجتمع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلقة علم نرجو خيرها وبرها، نرجو أن تكون منيرة لنا ومقربة لنا إلى ربنا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا. معاشر الفضلاء، إن الواجب على المؤمن أن يسلم قلبه لله عز وجل، وأن يجرد قلبه للحق، فحيثما قام الحق بدليله اعتقده وكان من أهله، ولا يمنعه من ذلك مانع، فإن الحق أحب إليه من كل أحد. وإن من الأمور التي تحجب الإنسان عن الحق وتجعل على عينيه غشاوة التعصب للأشخاص مهما كان فضلهم ومهما علت منزلتهم، فإنهم لا يخرجون عن القول المأثور، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. إن التعصب لشخص بعينه يجعل المتعصب لا يرى الحق إلا في قوله، كأن الحق كله سكب في قلبه، وكأن الحق كله سبك بلسانه، وما جعل الله ذلك لعبد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أبو بكر رضي الله عنه خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ويرد، فكيف بمن دونه من الناس؟ إن المتعصب لرجل فاضل، سواء كان من المتقدمين أو المتأخرين أو المعاصرين، شأنه مع من يتعصب له أنه يقول إن كل قول خالف قول شيخنا وإمامنا ضعيف أو متأول أو باطل، وذاك والله أمر خطير جدا وأمر ساقط جدا، فالحق هو ما قام عليه الدليل، ولن يرى نور الحق بدليله إلا من جرد قلبه عن التعصب لأحد. وإن الفضلاء جميعا من المتقدمين والمتأخرين لا يرتضون أن يتعصب لهم متعصب، بل يأمرون بالأخذ بالحق والسير على ما يقتضيه الدليل. وإن الشيطان يأتي إلى المتعصبة بشبهة ويقول إنكم لستم متمسكين بقول الشيخ، وإنما أنتم متمسكون بالدليل، لأن الشيخ لا يقول إلا عن دليل، ولأن الشيخ قد أورد أدلته، ونحن لا نشك في أن كل فاضل من فضلاء الأمة لا يقول قولا إلا بدليل يراه، لكن ليس كل من استدل بدليل كان دليله أقوى من أدلة غيره. فنصيحتي لنفسي وإخواني أجمعين أن نسلم قلوبنا لله، وأن نجرد قلوبنا للحق، وأن نعرف لأهل الفضل فضلهم، وأن نحفظ لهم فضلهم، وأن نغار على أعراضهم، وأن ندفع اعتداء المعتدين عليهم، لكن نقدم الحق على كل أحد، ونلزم الحق حيثما ظهر بدليله. قلت هذا لأني أرى في الساحة بين طلاب ظهورا للتعصب بينهم اليوم ظاهرا عند طائفة منهم، ولا يزال هذا يزداد، وإنه لمرض يجب على طالب العلم أن يعالجه في نفسه، ويجب على المشايخ وأهل العلم أن يعالجوه وأن يبينوه، لأن طريق الجنة هو طريق الحق، هو أن تلزم الحق بدليله مع معرفة فضل الفضلاء. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا أجمعين، وأن يثبتنا على الهدى، وأن يكفينا شر الانتكاسة عن الحق. درسنا كما تعلمون في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نتكلم عن آداب وفصول في عشرة النساء. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: فصل.
نعم، عقد المصنف رحمه الله عز وجل هذا الفصل لبيان كيف تعامل الزوجة الجديدة من جهة المبيت، وبيان سبب يسقط معه وجوب التسوية بين الزوجات في المبيت، وبيان وجوب تأديب الرجل أهله وزوجته، وكيف يكون ذلك. هذا ما حواه هذا الفصل.
قال رحمه الله: وإذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا وثيبا ثلاثا ثم يعود إلى القسم بينهن.
يعني إذا تزوج الرجل امرأة بكرا على زوجة سابقة أو زوجات، كان عنده زوجة أو عنده ثلاث زوجات مثلا، فتزوج زوجة بكرا، فإنه يقيم عندها سبع ليال متتاليات، بنهارهن، وذلك لحاجة البكر إلى التأليف، وحتى تتعود على هذا الزوج، فإنها تنتقل من عيشة إلى عيشة كانت بين أبويها ومع إخوانها وأخواتها، والآن تسكن مع رجل كان غريبا عنها وصار زوجا لها، ستشعر بشيء من الوحشة وتشعر بشيء من الغربة، فتحتاج إلى التأليف. فكانت الحكمة أن يبقى معها زوجها ليلا ونهارا سبع ليال، وهذا لا يمنع أنه يخرج للصلوات، يجب عليه أن يخرج للصلوات وأنه يخرج لمعاشه، لكن المقصود أنه يبيت عندها في الليل ويبقى عندها في النهار إذا بقي في البيت. لهذه الحكمة التي ذكرناها، ثم يعود إلى القسم بين زوجاته كما قدمنا، وتكون الجديدة آخرهن. عنده ثلاث زوجات والجديدة الرابعة، نسأل الله من فضله. كانت الرابعة بكرا، بقي معها سبع ليال، انتهت السبع ليال يعود إلى القسم بين الزوجات ويبدأ بالثلاث السابقات، ثم الزوجة الجديدة تصير الأخيرة في النوبة، ثم يستمر على هذا. وإن تزوج ثيبا على زوجة سابقة أو زوجات، فإنه يقيم ويبيت عندها ثلاث ليال متتابعات بنهارهن، لأن حاجة الثيب دون حاجة البكر. الثيب سبق أن تزوجت وتعرف أحوال الزواج وتعرف كيف تكون مع الزوج، فجعلت لها ثلاث ليال من أجل أن الرجل جديد في حياتها، وليس الزوج جديدا في حياتها، سبقا عرفت، فأعطيت ثلاث ليال، ثم يعود الزوج إلى القسم بين زوجاته، وتكون هذه الزوجة الجديدة آخرهن، ثم يستمر في القسم على هذا الترتيب. وقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا. متفق عليه. السنة وما دام قال السنة فهذا مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا. وعندما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله عنها أقام عندها ثلاثا، رواه مسلم في الصحيح، لأنها كانت ثيبا. وقد جاء في بعض الروايات عند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخرج بعد الثلاث أمسكت بثوبه، ما تريد أن يذهب، أمسكت بثوبه فقال لها إن شئت سبعت لك وسبعت لأزواجي، وإن شئت فلك الثلاث. ما معنى هذا الحديث يا إخوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لها إن شئت أكمل لك سبع ليالي فأزيدك أربع ليالي، لكن ما الذي سيترتب على هذا؟ أني سأجعل لكل زوجة من زوجاتي سبع ليالي. يعني هذا أنها لو أرادت السبع الليالي تسقط حقها في الانفراد بالثلاث، فهي إما أن تختار أن يبقى معها ثلاثا ثم يقسم، أو تختار أن يسبع لها، ولكن ها هنا سيسبع لبقية الزوجات. ليس المقصود أنه يعطي كل زوجة أربع ليالي، لا، المقصود يعطي كل زوجة سبع ليالي. فاختارت الثلاث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للبكر سبع وللثيب ثلاث، رواه مسلم في الصحيح، للبكر سبع وللثيب ثلاث. وكذلك إذا تزوج الرجل بكرا ولا زوجة عنده فإنه يبيت عندها سبع ليال متتاليات، ثم إن شاء جعل لها ليلة من كل أربع كما تقدم. تقدم معنا يا إخوة أن الرجل إذا كانت له زوجة واحدة له أن يجعل لها ليلة من كل أربع ليال يبيت عندها، ثم الثلاث الليالي الأخرى له. لكن إذا تزوج بكرا ولا زوجة له فإنه يبيت عندها سبع ليال متتاليات، ثم بعد ذلك إن شاء بات عندها كل الليالي، وإن شاء بات ليلة من أربع ليال. أما إذا تزوج ثيبا ولا زوجة عنده فإنه يبيت عندها ثلاث ليال متتاليات، ما يبدأ من أول ويقول لها ليلة من أربع، لا، يبيت عندها ثلاث ليال متتاليات، ثم بعد ذلك إن شاء جعل لها ليلة من أربع ليال. نعم.
قال رحمه الله وله تأديبهن على ترك الفرائض.
نعم، الزوج قيم على زوجته وقيم على زوجاته، يجب عليه أن يجتهد في نصحهن ويحرم عليه أن يغشهن. وأعظم النصح النصح في الدين، وأعظم الغش في الدين. فيجب على الزوج أن يأمر زوجته أو زوجاته بفعل الفرائض وينهاهن عن فعل المحرمات وأن يأخذ على أيديهن في ذلك، فإن لم يفعل فإنه يأتم، وترك نصح الأهل كبيرة من كبائر الذنوب. فإن أمرها بفعل الواجبات لكنها لم تطع، تتساهل في الصيام الواجب، أمرها أكد عليها ما أطاعت، تتساهل فيما يجب على المرأة أن تغطيه إذا خرجت، وأمرها وأكد عليها لكنها ما أطاعت، فإنه يجب عليه أن يؤدبها. وطريقة التأديب ستأتي إن شاء الله بعد قليل، سواء كانت الزوجة واحدة أو كن له زوجات. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء. وقال سبحانه: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وإنما يقي الإنسان نفسه وأهله النار بالأمر بفعل الفرائض وترك المحرمات والنصح بما عدا ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. متفق عليه. الرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، أي يوم القيامة سيسأل عن هذه الرعية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من عبد، نكرة في سياق النفي، سبقت بمن، وهذا يقتضي العموم. ما من عبد يسترعيه الله رعية أيا كانت هذه الرعية. الرجل راع في أهله ومسؤول عن هذه الرعية. الشيخ راع لطلابه ومسؤول عن هذه الرعية. وهكذا ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية عند مسلم: ثم لم يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل الجنة معهم. وهذا وعيد يدل على أن غش الرعية كبيرة من كبائر الذنوب، وأن الواجب على من استرعاه الله رعية ومنهم الزوج راع لزوجته، الواجب عليه أن ينصح لهم وأن يجهد لهم وأن يأمرهم بالواجب فعلا وتركا، وأن ينصحهم بما يزيد على ذلك. وقد جاء في حديث روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم. علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم. رواه أبو نعيم في الحلية والطبراني في الكبير، وضعفه أكثر أهل العلم، بل ذكر بعض أهل العلم أنه كذب، لكن الإمام الألباني رحمه الله حسنه بلفظه وذكره في الصحيحة، في السلسلة الصحيحة. والذي يظهر لي والله أعلم أنه ضعيف، لكن الفقهاء يذكرونه إذا ذكروا هذه المسألة، فذكرته لكم وذكرت لكم ما فيه. فالواجب على الزوج أن يتقي الله في هذا الباب وألا يجامل وألا يترك رعيته هملا تخرج امرأته كيف شاءت. تفعل الواجب إن شاءت أو تترك الواجب إن شاءت ويقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذا لا يجوز. الواجب أن يجهد لهم وينصح لهم ويقوم عليهم، فإن لم يستجيبوا فإنه يؤدبهم كما تؤدب الناشز، كما سيأتي بعد قليل يبدأ بالوعظ والتذكير ثم بالهجر، وهذا من باب هجر العاصي، ثم بالضرب غير المبرح كما يأتي إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: ومن عصته وعظها فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء، وفي الكلام 3 أيام فقط، فإن أصرت ضربها ضربا غير شديد بعشرة أسواط لا فوقها، ويمنع من ذلك إن كان.
نعم. هذا حكم المرأة الناشز، والنشوز أصله في اللغة الارتفاع، فالمرتفع يسمى نشزا، فكأن الزوجة تترفع على زوجها بحيث لا تطيعه. والمرأة إن نشزت فعلا فأصبحت لا تطيعه فيما يجب عليها أن تطيعه فيه، يجب تأديبها باتفاق الفقهاء بالمذكور في الآية. وإنما النزاع هل هو على الترتيب أو على التخيير، والراجح أنه على الترتيب. بعض الفقهاء يقول على التخيير، إن عرف من امرأته أن الوعظ لا ينفعها وأن الهجر يريحها يبدأ بضربها، هذا يقوله بعض الفقهاء، لكن الراجح أنه على الترتيب، لأنه تأديب، والتأديب يبدأ فيه بالأخف ثم الأشد فالأشد. إذن انتبهوا يا إخوة، أقول إن حصل النشوز فعلا فنشزت وعصت وسارت متمردة، فإنه يؤدبها باتفاق الفقهاء على ما ورد في الآية. أما إذا ظهرت منها علامات النشوز ولكنها لما تصير ناشزة، ما صارت ناشزة لكن ظهر منها، تغير حالها على الزوج، كان إذا أمرها بشيء قالت طيب بارك الله فيك حاضر على خشمي، صار إذا أمرها بشيء قالت أوف إيش الحياة هذه، أنا إيش ورطني، كنت عند أهلي مرتاحة. يقول لها تعالي إلى الفراش، تأتي متثاقلة كأنما تساق إلى الموت، أو متبرمة. هنا ما عفت لكن بدأت العلامات عند الشافعية والحنابلة تؤدب. لأن خوف النشوز كالنشوز، ويكون تأديبها أولا بالوعظ والتذكير، يعظها ويذكرها بالله وعظم حق الزوج عليها وعظم ما يلحقها من الإثم بنشوزها وما يلحقها من الأحكام بنشوزها كسقوط نفقتها وسقوط القسم لها. يذكرها يقول يا فلانة اتق الله، يا فلانة المسألة جنة نار والدنيا قصيرة وسننتقل منها قريبا، يا فلانة أنت تعلمين أن الله عظم حقي عليك والنبي صلى الله عليه وسلم عظم ذلك، يا فلانة والله إني ما أريد أن يصيبك ضرر لكن إذا استمريت وصرت ناشزا فإنه يلحقك إثم عظيم وتلعنك الملائكة حتى ترجعي عن هذا ويسقط قسمك ولا آتي عندك وأبيت عند ضرتك وتسقط نفقتك فليس لك علي نفقة يا فلانة والله ما أريد أن تتضرر نحو هذا بالمقدار الذي يكفي، فإن انتفعت فليس له أن يهجرها وليس له أن يضربها. أما إن أصرت وأبت إلا أن تعصيه فإنه يهجرها في المضجع، والأصل فيه الجماع فيهجر جماعها مع مبيته في فراشها. فإن أصرت فإنه يهجر وجهها بأن يوليها ظهره، ينام معها في الفراش لكن ينظر في الجدار يعطيها ظهره. فإن أصرت فإنه يهجر فراشها وينام في فراش على فراش آخر في نفس الغرفة. فإن أصرت فإنه يهجر غرفتها وينام في غرفة أخرى ولا يهجر إلا في البيت، إلا إذا كانت له زوجات قد عصينه جميعا أو فعلنا ما يستحق التأديب، فهنا له أن يتخذ مكانا خارج البيت يهجرهن فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما هجر زوجاته شهرا كما في الصحيحين. أما إذا كانت المهجورة واحدة فإنه لا يهجر إلا في البيت. طيب كم مدة الهجر؟ قال لك المصنف أما الفعل فيهجرها ما دامت ناشزا، ويعبر عنها الفقهاء بقولهم ما شاء. ما شاء ليس المقصود باختياره وإنما المقصود ما دامت ناشزا، فلو أنها أطاعت فليس له أن يستمر في هجرها. وأما الكلام فقال لك المصنف ثلاثة أيام، إن احتاج أن يهجر كلامها فله ذلك لكن يهجرها ثلاثة أيام. انتبهوا لهذه فهموها يا إخوة. ما مقصود الحنابلة بهذا؟ مقصود الحنابلة أنه يهجرها 3 أيام، ما يكلمها، ما يسلم عليها، يدخل ما يكلمها، تكلمه ما يكلمها. والعوام يقولون الحجران يقطع المصران. بعد 3 أيام ماذا يفعل؟ يدخل يقول السلام عليكم ثم يترك كلامها، لأن الهجران ينقطع بالسلام، ثم يترك كلامها 3 أيام. إن رأى هذا، إذا مرت 3 أيام يدخل يقول السلام عليكم ثم ما يكلمها. هذا مقصود الحنابلة يا أخوة، ليس مقصود الحنابلة أنه فقط يهجر كلامها 3 أيام ثم يصير يكلمها ولا يهجر كلامها مرة أخرى، لكن المقصود أنه يقطع الهجر بعد 3 أيام بالسلام ثم يهجر من جديد، وهكذا ما دام السبب قائما. طيب لماذا يا حنابلة قلتم في الكلام إنه لا يزيد على 3 أيام؟ قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، متفق عليه. وفي رواية يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذن الكلام صار فيه تحديد 3 أيام، لكن الراجح أن له أن يهجر كلامها ما دام السبب قائما، لأن هذا الهجر هجر تأديب أذن فيه لسبب، فيبقى ما بقي السبب، وليس كالهجر الذي بدون سبب مأذون فيه. الهجر الذي من أجل الدنيا وما أذن الشارع فيه إلا تخفيفا 3 أيام له 3 أيام، أما هذا الهجر له سبب أذن الشرع فيه بهذا السبب فيبقى ما بقي السبب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين عن تكليم كعب وصاحبيه، قال كعب كما في الصحيحين فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فكان الهجر بالكلام 50 ليلة، والحديث في الصحيحين، فدل على أن الهجر بإذن الشارع لسبب يبقى ما بقي السبب ولا يحدد بثلاثة أيام. وظاهر هجر النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته شهرا أنه ما كان يكلمهن، فهذا دليل على هذا الراجح. فإن أصرت على النشوز فله أن يضربها ضربا غير شديد يظهر به غضبه، لا يكسر عظما ولا يجرح جلدا، كأن يضربها بالسواك ونحوه كما جاء عن بعض السلف، ولا يزيد على ضربها 10 أصوات على ما ذكره المصنف رحمه الله، وذلك لقول الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تهجر إلا في البيت، لا تهجر إلا في البيت، رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن فعلنا ذلك، أي أدخلنا في بيوتكم من تكرهون، فاضربوهن ضربا غير مبرح. والحديث عند مسلم في الصحيح. والضرب غير المبرح هو غير الشاق وغير الشديد، غير الشاق وغير الشديد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجلدوا فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. متفق عليه. لا تجلدوا فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. متفق عليه. والفقهاء الذين قالوا هنا في التأديب لا يزيد على 10 أصوات فسروا الحد هنا إلا في حد من حدود الله بحد العقاب، الحدود الشرعية، إنه ما يزاد على 10 أصوات إلا في الحدود الشرعية. لكن بعض الفقهاء قالوا ليس المراد بالحد هنا الحد الشرعي، وإنما الحدود هنا محارم الله، فإن محارم الله حدوده. فمعنى لا تجلدوا فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، يعني إلا في تأديب لترك واجب أو فعل محرم. فأجازوا للزوج حال تأديب امرأته سواء لتركها الفرض أو فعلها المحرم أو للنشوز أن يزيد على 10 أصوات، وهذا أقرب للصواب والله أعلم. أرجع عندي والله أعلم أنه يحتاج الأمر أن يضربها 10 أو 15 صوتا أو نحو ذلك ضربا غير مبرح، أنه يفعل مع مراعاة نظام البلد. فإذا كان نظام البلد يجرم هذا ويسلطها عليه لو ضربها حتى بالسبب تتسلط عليه وتصبح تهدد وتقول أروح للشرطة ولا فإنه يراعي هذا، هذا ليس بفرض، أعني أن يضربها، لكن الفرض عليه أن يؤدبها. فإذا كان الضرب يمنع نظاما ويجرم نظاما ويسلطها عليه وقد يلحقه ضرر بين من هذا، فإنه ما يلزم أن يضربها، لكن يلزم أن يؤدبها بما يمكن على حد قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. إذن هذا أسلوب تأديب الزوجة، سواء كان ذلك لنشوزها أو لعصيانها بترك واجب أو فعل محرم. أولا يعظها، فإن لم ينفع يهجرها، فإن لم ينفع يضربها ضربا غير مبرح، لا يشق جلدا ولا يكسر عظما، ويتجنب الوجه والمقاتل كما قال الفقهاء. يتجنب الوجه، فإن الوجه يحرم ضربه مطلقا، والمقاتل التي لو أصابها ولو خفيفة ربما تموت بسبب هذا، يتجنب هذا. ثم فيما وراء ذلك يكون الضرب غير مبرح، ضرب تأديب، ضرب إظهار الغضب، ما هو كما يقولون ضرب تنفيس، كما يقولون يفش غله فيها، يأخذها ويضرب رأسها في الجدر ويجرجرها في الشقة، هذا حرام وستقتص منه يوم القيامة لكن في حدود ما أذن الله فيه من غير ضرر يلحقه، يضربها ضربا غير مبرح، ضرب تأديب، يعلم الله من قلبه أنه يريد التأديب، وضربا لا يكسر عظما ولا يجرح جلدا ولا يشوه ولا يشق مشقة شديدة، هذا معنى الضرب غير المبرح. وبهذا نكون انتهينا من الكلام عن عشرة النساء. ثم سينتقل بنا المصنف رحمه الله إلى مسألة الفرقة بين الزوجين، زوجناهم وعلمناهم كيف يعيشون، سننتقل إلى كيف تكون الفرقة بين الزوجين إن كانت ستحصل بينهما. وسيبدأ المصنف إن شاء الله بكتاب الخلع، فنقف عند هذه النقطة لنبدأ بهذا إن شاء الله في بداية الدرس القادم والله أعلم. وإذا كان في شيء من الأسئلة نجيب عنه.
أحسن ليك، بقي جملة ويمنع من ذلك إن كان.
نعم أحسنت، ويمنع من ذلك إن كان سبب نشوزها منعه حقها. إذا كانت تغيرت حالتها وظهر عليها التبرم بسبب أنه منعها حقها، فإنه لا يبدأ بتأديبها قبل أن يزيل السبب المتعلق به، فيعطيها حقها. فإذا أعطاها حقها إن تركت النشوز فالحمد لله، وإن لم تترك النشوز فله أن يؤدبها. إذن إذا كان سبب نشوزها عائدا إلى الزوج ومنعها حقا لها، فإنه ليس للزوج أن يؤدبها حتى يزيل السبب المتعلق به، لأنه ظالم لها، فليس له أن يؤدبها وهو ظالم لها حتى يزيل الظلم. فإذا أزال الظلم ولم تطعه مع ذلك فإنه يؤدبها. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا، أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجوز للزوج المعدد أن يسكن زوجاته في مسكن واحد؟
هذا سيأتي إن شاء الله في النفقات، والمصنف والفقهاء يؤخرون النفقات لأنها ليست خاصة بالزوجات، والراجح والصواب أن الزوجة إذا اشترطت على زوجها بيتا مستقلا، سواء كانت واحدة أو من زوجات، فإنه يجب عليه أن يفي بالشرط. وإن جرى العرف بشيء ولم يكن ثمة شرط فإن العقد ينبني على العرف، فإن كان العرف أنه يسكنها مع أهله فإن العقد انبنى على هذا، وإن كان العرف أنه يسكنهن في بيت واحد فإن العرف يعتبر وينبني العقد على هذا. فإن لم يوجد شرط ولا عرف فالأصل أن للزوجة بيتا تستقل به، وستأتي المسألة إن شاء الله مفصلة. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول: شخص يعمل في بلد لمدة شهرين ويرجع إلى أهله في بلده ويمكث معهم لمدة 5 أيام ثم يرجع لعمله، يقول هو يريد أن يتزوج في مقر عمله لكن يخاف من عدم العدل.
الرجل إن سافر وسافرت معه زوجة بالقرعة مثلا، أو كانت له زوجة في البلد الذي سافر إليه، إن كان سفره لطلب علم أو طلب رزق، وكان امتناع الزوجة التي في البلد من جهتها، فإنه لا يلزمه أن يقضي لتلك الزوجة ما بقيه عند الزوجة في البلد الذي سافر إليه. أما إذا كان عدم قدوم الزوجة بسبب الزوج، الزوجة تريد تقول أنا أريد معك، يقول ما أستطيع، تذاكر وكذا وسكن والسكن غالي ما أستطيع، يجب عليه أن يقضي لتلك المرأة ما يقضيه مع المرأة في البلد الذي هو فيه. جلس عند هذه شهرين وعند تلك خمس، صار عندها خمس، يبقى 35 يوم، يبقى 55 يوم يقضيها ما دام أن الأمر كذلك. أو إذا كان سفره لنزهة أو شيء من هذا القبيل وتزوج، فإنه يجب عليه أن يسوي ويقضي في هاتين الحالتين. إذا كان عدم قدوم المرأة إلى البلد الذي هو فيه بسبب عائد إليه، يجب عليه أن يسوي ويقضي. إذا كان السفر فضولا زائدا، فإن يجب عليه أن يسوي ويقضي. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: إذا منع الزوج زوجته من الخروج من البيت لتعلم أحكام شرعية واجبة عليها أو لمراجعة القرآن، فهل لها عصيانه والخروج؟
أما قولها إذا منع الزوج زوجته من الخروج من البيت لتتعلم علما متعينا عليها وطلبه فرض عين، فنقول إن أمكن ذلك في البيت وهو اليوم ممكن، فإنه لا يجوز لها أن تعصيه، ويجب عليها أن تطيعه. وأما قولها لمراجعة القرآن، فالواجب عليها أن تطيع زوجها، لكن ننصح الأزواج بأن يعينوا الزوجات على طلب العلم وعلى حفظ القرآن وعلى مراجعة القرآن، وأن لا يمنعونهن من ذلك. فنقول للأزواج: لا تمنعوا إماء الله طلب العلم، ونقول للزوجات: اخرجنا وأنتن تفيلات غير متزينات ولا متعطرات. ونقول للزوجة: إن أمرك زوجك بلزوم البيت وأنت قادرة على التعلم في بيتك، فأطيعي زوجك وتعلمي في بيتك، وإن كانت لك رغبة في حضور الحلقات فأرضي زوجك بطريقتك حتى يرضى بخروجك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: شخص تجهز ولبس إحرامه وفي الطائرة نام وقت المرور على الميقات وأدى عمرته، فماذا عليه؟
نقول: إن كان قد نوى ونام وينتظر الميقات حتى يجدد النية، وإلا هو نوى واعتبر نفسه قد دخل في الإحرام، فلا شيء عليه. أما إذا كان لم يدخل في الإحرام وإنما لبس، أما النية ما عقدها، ينتظر الميقات، قبل الميقات نام ما أيقظه أحد حتى وصل إلى المطار، تجاوز الميقات بمدة وهو حتى وهو في الطائرة وانتبه، إذا لم يرجع إلى الميقات، كيف يرجع للميقات وهو في الطائرة؟ ما ينوي حتى ينزل، وإذا نزل يركب سيارة ويرجع للميقات، إذا رجع للميقات ما عليه شيء. أما إذا لم يرجع إلى الميقات فلا إثم عليه، لكن عليه دم، لأنه ترك واجبا من واجبات الإحرام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: من نسي الذكر بين السجدتين هل يجب عليه سجود سهو؟
محل خلاف بين أهل العلم، والجمهور على أنه سنة، وعند الحنابلة واجب، فعند الجمهور ما يلزمه شيء، وعند الحنابلة إن كان ناسيا، إن كان خلف الإمام ما يلزمه شيء، وإن كان يصلي وحده فإنه يسجد للسهو وجوبا قبل السلام. والمسألة مرت معنا في دليل الطالب، وأشرت أظن هناك إلى أن القول بالوجوب ليس بالقول القوي، لكنه هو الأحوط، هو الأحوط. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يتقبل منا، وأن يجعل العلم شاهدا لنا لا علينا. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.